لكن الإنسان هو سيد هذه الكائنات الحية، وسخرت من أجله ليستعملها عونا على عبادة الله سبحانه وتعالى. وعبادة الله بالحقيقة عمارة للكون، ويرجع نفعها إلى العابدين. أما الله جل وعلا فإنه غني عنه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالإيمان والعمل والعبادة كلها ترجع لمصلحة البشر. الله جل وعلا قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعبادتنا يرجع نفعها إلينا لأنها تربطنا بالله عز وجل بخالقنا الذي بيده كل شيء. فإذا أفلتت يدنا من هذه العبادة فحياتنا خسارة وأعمالنا هابطة مهما بلغت. فالتعليم في الحقيقة هو الذي يوجه إلى استغلال هذه الحياة فيما ينفع وفيما يفيد عاجلا وآجلا. تعليم: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون في قراءة وبما كنتم تدرسون. فالمعلم يكون ربانيا، يربي المتعلمين ويدرجهم في العلم شيئا فشيئا ويكونهم تكوينا. هذا هو المقصود من عمل المعلم. فالتعليم مرفق هام في الدولة، ولذلك دولتنا وفقها الله تولي هذا التعليم عناية خاصة، تنفق عليه الأموال، تختار له الرجال، لأنها تعلم أن قوام المجتمع هو في التعليم. في أي مجال؟ تعليم في أي مجال؟ في أمور الدين وفي أمور الدنيا التي لها علاقة بالدين. وكل الحياة خلقت لأجل الدين، كل الحياة خلقت وسخرت لأجل الدين، فلا بد من تسخيرها لما خلقت له. لم تخلق لله والعبث والضياع، إنما خلقت لتكون عونا على القيام بهذا الدين الذي هو صلة العباد بربه سبحانه وتعالى. التعليم له شأن عظيم في المجتمع. منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا التعليم مستمر. قال سبحانه وتعالى: أول ما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الأمر بالقراءة، وهذا هو التعلم والتعليم. ويكون فالتعليم التعلم ضرورة من ضرورات الحياة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم في حياته، تخرج على يده أعداد كثيرة من العلماء وعلماء من علماء الصحابة الذين حملوا هذا العلم وهذا الدين عنه صلى الله عليه وسلم، بلغوه لمن بعده. ثم كان التعليم منتشرا في مساجد المسلمين في المشارق والمغارب على أيدي العلماء جيلا بعد جيل، إلى أن قامت هذه الدولة المباركة على عهد الملك عبد العزيز عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله، فأنشأ المدارس الابتدائية في كل بلد. وهذه المدارس أنتجت طلابا ومدرسين تولوا المهام التعليمية، وانتشر التعليم النظامي في هذه المملكة بواسطة هذه المدارس، إلى جانب التدريس في المساجد على يد العلماء. ثم فتحت المراحل المترقية بعد الابتدائي إلى الجامعات، فتكون هذا الصرح العظيم في المملكة، صرح التعليم من الابتدائي إلى الجامعات. والحمد لله ما من قرية أو مدينة أو هجرة إلا وفيها مدارس فيها تعليم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، نتعلم أمور ديننا ودنيانا في بلداننا وبين بيوتنا، تجلب لنا الكتب ويجلب لنا المدرسون الأكفاء ونحن في بيوتنا. هذا من نعم الله علينا، وهذه الإدارة التعليمية في هذه المنطقة هي نموذج أو هي قسم من هذا الصرح العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليها للسير بها نحو الهدف المطلوب، وهم ولله الحمد قائمون بذلك، ونرى جهودهم وآثار عملهم واضحة والحمد لله. علينا أن نتعاون معهم في النهوض بهذا المجال. ثم أوجه نصيحتي للمتعلمين من الطلاب والطالبات أنهم هيئت لهم الفرص وذللت لهم الصعاب والأسباب التي ينالون بها العلم بتوفيق الله جل وعلا، ثم بالجد والاجتهاد واستدراك الوقت قبل فواته. أنا حثهم على الجد والاجتهاد من طلاب وطالبات ليتهيأوا لحمل الأمانة، وليتهيأوا للقيام بهذه المهمة في مجتمعهم. تعليم الله نعمة من الله عز وجل، كان من قبلنا تكبلون المشاق في الأسفار لطلب العلم أينما وجد على ما فيه من فقر وفاقة وعلى بطء وسائل النقل، كانوا يسيرون على أقدام الرحلات الطويلة ويقيمون غرباء مدة طويلة في غير بلاده لأجل طلب العلم. والآن الحمد لله التعليم جلب إلينا نحن في بيوتنا وبين أهلنا، وبذلت لنا المساعدات المالية التي تعيننا على مواصلة تعليمنا، فهي فرصة عظيمة يجب علينا أن نشكر الله عليها وأن نستثمرها فيما هيئت لأجله. وعلينا بعد شكر الله جل وعلا أن نجد ونجتهد في استثمار هذه الفرص، نستغل هذه الجهود لنكون أنفسنا ونكون مجتمعنا. فالمجتمع يقوم على أنفالكم أيها الإخوة الطلاب والطالبات، أنتم تخلفون من قبلكم في القيام بهذه المهمات، ولن تستطيعوا القيام بها إلا إذا كنتم مؤهلين بالعلم النافع الذي يبعث فيكم النشاط والخبرة والقدرة على القيام بمهامكم. المجتمع بحاجة إلى القضاة، بحاجة إلى المفتين، بحاجة إلى الخطباء المرشدين الدعاة، بحاجة إلى المعلمين والمعلمات. المجتمع بحاجة إلى هذه الأمور، وأنتم تهيئون أنفسكم للقيام بها، فهذا لا يحصل إلا بتوفيق الله جل وعلا ثم بالجد والاجتهاد على التسلق بالعلم. فالجاهل لا مكان له الآن في المجتمع، إنما يعرف المجتمع المتعلم الماهر في مهمته، أما الجاهل فلا قيمة له ولا مكان له في هذا المجتمع، وسيكون عالة على غيره. المجتمع كما هو بحاجة إلى من ذكرنا من القادة في الدين، هو بحاجة أيضا إلى المتعلمين للعلوم الدنيوية التي تخدم الدين، تخدم قضايا المجتمع. بحاجة إلى الطبيب، بحاجة إلى المهندس، بحاجة إلى الزراعي، بحاجة إلى الحربي والجندي، بحاجة إلى الصناعي. المجتمع بحاجة إلى هذا وهذا. والتعليم كما تعلمون الآن منوع، منه ما هو ديني ومنه ما هو دنيوي، ولا غنى أمهات في المجتمع، يربينا أيضا في البيوت، يربينا أولادهن. وتعلمون أن كل كما يقول كل عظيم في الإسلام خلفه أم عظيمة، لأنها ربته كولته. فالذي ينشأ من غير أبوين يفقد التوجيه منها، من الأب ومن الأم. فأنتم آباء وأمهات يجب عليكم أن تهيئوا أنفسكم للقيام بمهماتكم. النساء أمهات المجتمع، وربينه، والطلاب آباء المجتمع يربونه. ويتكون من تربية الآباء والأمهات ذرية صالحة تتخرج من هذه البيوت الطيبة على يد الأب والأم. ولا شك أن المجتمع يتكون من الأسر ومن البيوت، فلتكن بيوتنا صالحة مصلحة، صالحة مصلحة. فالبيت لا تقل أهميته عن المدرسة، بل هو المدرسة الأساسية. البيت هو المدرسة الأساسية قبل المدرسة النظامية. فإذا لم يخرج الابن أو البنت من البيت الصالح فلم يجد له مجالا، ولا يقبله المجال الآخر، لأنه غير مهيئ، غير مربى. فلنعلم مسؤوليتنا في هذه الحياة، ونبني ذلك على النية الصالحة وقصد طاعة الرب سبحانه وتعالى. والرب لا يريد منا نفعا لنفسه سبحانه، لأنه غني، وإنما يريد نفع أنفسنا. فمن رحمته بنا أنه حثنا على الأخذ بالأسباب النافعة، وأهم التعلم والتعليم رحمة منه بنا سبحانه وتعالى. فالتعليم في الحقيقة هو روح المجتمع وحياة المجتمع. والتعليم يتكون من معلمين ومن مدراء ومن معينين للمسؤولين في جميع المجالات. التعليم له أهمية عظيمة، وكما ذكرنا الذي يتعلم أمور الدنيا لا يستغني عن أمور الدين، يكون عنده من معلومات دينه ما يقوم به دينه في عقيدته، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه، في جميع أعماله، يكون عنده ما يقوم به دينه. وكذلك العالم الديني أو المتعلم الديني لا بد أن يكون عنده خبرات في أمور الحياة واستغلال ما في الكون من منافع، فيكون. لكن الفرق في التخصص. أما القاسم المشترك بين الجميع فهو أن يكون الإنسان مكونا لدينه ودنياه، مكونا لدينه ودنياه. ثم يأتي التخصص، كل يتخصص فيما رزقه الله من الموهبة التي توجهه إلى الميدان الذي يناسبه. الحاصل أن التعليم أيها الإخوة ضرورة من ضرورات المجتمع، والمجتمع الإسلامي قائم على التعليم من أساس، من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدنيا، تعليم دائم ومستمر. ولا التعليم، مشاركة التعاون لقيام التعليم على الطريقة الصحيحة مهمة للجميع. فعلينا جميعا أن نعلم هذه الأهمية العظيمة للتعليم، ولا يكون هم المتعلم نيل الوظيفة فقط. نعم، الوظيفة حافز، ولكن ما هو الشان في نيل الراتب والمكسب؟ الشان في بذل النفع للمجتمع من خبراته التي اكتسبها. والراتب ليس هو المقصود الأساسي، إنما هو معين ومشجع فقط. فليكن همتنا واهتمامنا فيما يغذيه الإنسان لمجتمعه من تخصصاته ومشاركاته. وأما مسألة الراتب والوظيفة هذا إنما هو شيء تابع لا مقصود، المقصود هو نفع المجتمع بما يحمله هذا الإنسان من خبرات علمية، نفع المجتمع. والمجتمع يتكون من الأفراد، المسلمون كالجسد الواحد، المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا كانت لبنات البنيان صالحة استقام، إذا كانت اللبنات فيها خلل انهار البناء. هذا هو المجتمع، فنحن مسؤولون عن مجتمعنا، كما أن من كان قبلنا مسؤولون عن مجتمعهم في وقتهم، ونحن مسؤولون عن مجتمعنا في مستقبله، في وقتنا وفي مستقبلنا. هكذا. والوقت اليوم كما تعلمون تغير كثيرا عن الوقت الماضي، كل وقت له تخصصاته وله اهتماماته. علينا أن نهيئ لهذا الوقت الحاضر والمستقبل ما يعيننا على تجاوزه وعلى الدخول فيه. نكون مهيئين لتحمل المسؤولية حاضرا ومستقبلا. والوظائف إنما هي مسؤوليات وليست مجال للكسب، مجالا للكسب فقط، وإنما هي مسؤوليات وأمانات. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أمر للولاة، ولاة الأمور، أن تؤدوا الأمانات أي الوظائف والمسؤوليات إلى أهلها ممن يقومون بها وتوكل إليهم. هذه المسؤوليات. فالوظيفة أمان قبل أن تكون مصدرا للكسب. الكسب إنما هو تابع، ولكنها أمان يحملها العبد. والله جل وعلا أمر بأداء الأمان وأمر بحفظها: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن أعظم الأمانات المسؤوليات التي يوكلها ولي الأمر للأفراد، فهي أمان وحمل. فعلى الموظف أن يستشعر هذا الأمر أنه محمل لأمانة يجب عليه أن يحافظ عليها، ويجب عليه أن يؤديها على الوجه المطلوب. وهذا كما ذكرنا يكون على الرجال وعلى النساء. النساء لم تخلق للمتعة فقط، وإنما خلقت لمهام عظيمة عليها مسؤوليات لا تقل عن مسؤوليات الرجال في مجال اختصاصها وما يليق بها. فنتهيأ لذلك. ونستغل هذه الفرص المتاحة لنا قبل فواتها. ومن لم يهيأ ولم يتعلم فليس له مكان في المجتمع أو ليس له قيمة في المجتمع. سأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية والإعانة والتسديد، وأن يرزقنا وإياكم التعاون على البر والتقوى كما أمرنا الله جل وعلا. فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله سريع العقاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ على هذه الكلمات اليرات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتكم. وهناك بعض الأسئلة من بعض المشرفين والمعلمين والطلاب. يقول السائل: إن المعلم المخلص في تدريسه يجد من التيسير والقبول والمحبة بين طلابه الشيء الكثير، ولكن أخشى من الدعوة لنفسي، فكيف تكون دعوتي وتدريسي خالصة لله تعالى؟
نعم، يجب علينا في كل عمل نقوم به أن نخلص النية لله عز وجل، وذلك بأن تستشعر أنك مكلف من قبل الله جل وعلا أن تقوم بالنفع لنفسك ولإخوانك. وأعظم النفع هو القيام بهذا الدين الذي هو الأساس والقيام للحياة. فتستشعر أنك مكلف من قبل الله أولا قبل التكليف من قبل ولي الأمر، أنك مكلف من قبل الله. تستشعر أنك مسؤول أمام الله جل وعلا، ولست مسؤولا من قبل ولي الأمر أو المفتشين أو المدير. نعم، أنت مسؤول من قبل هؤلاء، ولكن أنت مسؤول من قبل الله جل وعلا عن كل تصرفاتك في وظيفتك وفي عملك. فإذا تذكرت هذا أخلصت النية لله عز وجل. نعم.
نفس السائل يقول: ما حكم كتابة وقت التوقيع للحضور خلاف الواقع؟ هل يتساهل إلى ساعة مثلا؟
لا، هذه خيانة وكذب، لا يجوز توقيع شيء غير صحيح. لا بد أن يكون التوقيع على الحضور، وإن سامحك المدير والمسؤول فلن يسامحك الله جل وعلا الذي سيحاسبك عن هذا. هذه أمانة في ذمتك وأنت مسؤول عنه. أول شيء لا تتأخر عن الدوام، وثاني شيء إذا تأخرت فلا تكذب، وقع على وقت حضورك. نعم.
وهذا من أبناء الطلاب يسأل: يقول والدنا العزيز سلمك الله يسافر العديد من الطلاب للابتعاث، فهل تنصحنا به أو ماذا تأمرنا به؟
الحمد لله اليوم التعليم مبذول في المملكة بكل متطلباته وبكل ما يحتاج إليه. الحمد لله تتعلم في بيتك وفي بلدك وعند إخوانك، وفي ذلك الكفاية العظيمة. لكن إذا دعت الحالة إلى الابتعاث في تخصص ذلك في المملكة ودعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، لكن بشرط أن تكون متمسكا بدينك وبأخلاقك، لأنك مسلم في أي مكان. لا تحسب أنك إذا خرجت عن المملكة تسقط عنك المسؤولية، أنت مسلم في كل مكان. اتق الله حيثما كنت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في المملكة أو خارج المملكة. استشعر هذا، تمسك بدينك وقم بما تحتاج إليه من المعرفة أو تعلم ما تريد من المعرفة، لكن ما اعتقد المنسوب بدينك. فتعود كما ذهبت متمسكا بدينك، لم يتغير من شيء نحو دينك. هذا هو المطلوب. نعم.
سلام يسلم الله عليك يا شيخ من فاضل. سؤالي هو أننا في السلك التعليمي لا بد هناك من سائل ومسؤول، فهل يجوز للمسؤول وهو المعلم أن يكتم بعض العلم لما يراه لا يسمح للطالب، أم أنه لا يجوز كتمان العلم وكل شيء في الدين يقال ولا يكتم؟
أهم شيء المنهج الذي كلفت بتدريسه، الذي وليت عليه في أي فن، عليك أن تقوم به على وفق المنهج والكتاب الذي بين يديك. وما زاد عن ذلك إذا رأيت فيه مصلحة فبينه، وإذا رأيت أن في بيان مضرة فلا تبينه. يجوز استثمار العلم للمصلحة، لا تخبره فينتفج. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تخبرهم لأن من مات لا يشرك بالله شيئا، فإن الله عز وجل يدخله الجنة. حق الله، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك، من لا يشرك به شيئا. قال: لا أخبر الناس يا رسول الله. قال: لا تخبر غيرك. هذا من كتمان العلم للمصلحة إذا دعت الحال إلى ذلك. أما المنهج فلا بد أن تبينه كاملا. نعم.
شيخنا الفاضل يقول: بعض موظفي الإدارة يخرج الانتداب لمدة يومين، ومن ثم ينتهي بنصف يوم أو يوم، فهل يأخذ الانتداب كامل لمدة يومين أو ثلاثة؟
والله هذا حسب النظام، هذا له نظام، الانتداب له نظام، فلا يخالف النظام ويحتال على النظام. عليه أن يتقي الله عز وجل ويعلم أنه محاسب من قبل الله قبل أن يحاسب من قبل المخلوق. نعم.
بالقرب من هذه الإدارة جامع خالد بن حرمين الشريفين، ويبعد الإدارة ما يقارب 25 متر تقريبا فاصل شارع واحد، فما حكم الصلاة في الإدارة أو بعض الأقسام يجعلون لها مصلى خاص ويصلون فيه؟
إذا كانت صلاة في الإدارة أو في مكان العمل أضبط الصلاة بحيث يصلون جميعا ولا يتخلف منهم أحد، وأضبط أيضا للعمل فيصلون في مكان، لأجل أن ينضبطوا في الصلاة ولا يتخلف عنها أحد، ولأجل أن ينضبطوا في العمل. أما إذا لم يكن هناك خلل في العمل في صلاتهم في المسجد فهذا واجب، الأصل وجوب الصلاة في المسجد، هذا هو الأصل. وإنما إذا كان خروجه من المسجد يترتب عليه خلل في العمل والانضباط، خلل أيضا في أداء الصلاة، فيصلون في مكانه. نعم.
ضد الشيخ هو قص الصلاة في مطار حال، علما أن بنيان قد تجاوز المطار عن يمين وشمال.
لا، القصر إنما يبدأ للمسافر إذا خرج من عامل البلد. إذا كان المطار داخل عامل البلد فإنه في البلد فلا يقصر، لا يبدأ القصر. نعم.
شيخ يسأل عن الإجازة الاضطرارية، ما حكم الإجازة الاضطرارية مع عدم الاضطرار إليها؟
هذا تابع للنظام اللي فيه نظام لا تسألوني عنه، هذا تابع للنظام. فما يسيره النظام من غير احتيال ومن غير كذب لا بأس، أما ما لا يسيره النظام فلا يجوز، وإن أساره من أساره من المسؤولين. نعم.
وهذا يسأل بعض الألفاظ، يقول: ما حكم قول تعبان خلقة وبكرة يحلها بحلال مسويت لعلي وباقي على الله؟
أعيد الفقرات.
تعبان خلقة
يعني في خلقته أنه ناقص في خلقة أو معيب في خلقته، هذا بس. نعم.
بكرة يحلها بحلال
يعني يتفاءل أن الله سيسر ويفرج يجب الجد والاجتهاد على المعلم وعلى المتعلم في مواجهة الحالة الحاضرة وحلول المشكلات. وما أظن أن المنهج سيبقى جاهلا رغم التغيرات، سيطور المنهج حسب تغير الأحوال. نعم.
يقول: كيف يتم الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ورتب لما كنت ترتب في الدنيا بين منزلتك عند الآخرة يتقوها وبين القول بأن الجنة 100 درجة؟
نعم، لكن بين كل درجة والدرجة الأخرى مسافة بعيدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والجنة درجات وأعلاها أعلى درجات الجنة الفردوس، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والجنة لا يعلم سعتها وارتفاعها إلا الله سبحانه وتعالى. الحديث ماشي على ما يرجع إلى أمور الآخرة وعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
معلم يسأل يقول: يرى الإنسان تفسير بنفسه من ناحية الشرع للطلاب، والسبب يعود للطلاب أنفسهم بحيث أن بعضهم لا يريد الفهم، فهل علي إثم في هذه الحالة؟
عليك أن تبذل الجهد في التوضيح والشرح والتيسير على الطلاب ليفهموا، وأما أن الطلاب كلهم سيفهمون هذا ليس من مسؤوليتك، هذا عند الله سبحانه وتعالى، وإذا قصر الطالب فأنت تحثه وتنبهه وتنصحه، وما بقي فهو إلى الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك من تسلية للمعلمين ورواد التوعية الإسلامية في المدارس ومشرفات المصلى في مدارس البنات مع ثقل الحصص وكثرة الأنصبة في دعوة الله تعالى؟
هل هناك
من كلمة يسليهم بذلك وتنصحهم؟
يسليهم أن يحتسبوا الأجر من الله سبحانه، وأنهم لا يضيع عملهم وإن انشق عليهم فهي في سبيل الله، مشقة في سبيل الله، فعليهم أن يتحملوا وأن يعلموا أن كل عمل يعملونه لله عز وجل فإنه لن يضيع. نعم.
يقول: بعض الناس اشترى شهادة حاسب آلي بالإضافة إلى شهادة ثانوية فتوظف أو ترقى بها لمرتبة أعلى، فهل ويريد التوبة الآن فماذا يفعل؟
لا يجوز الغش، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الغش لا يجوز من المسلم لا في الشهادة ولا في غيرها، ومن وقع منه الغش في السابق ثم ونال به وظيفة فالمدار على أداء العمل، إذا كان يؤدي العمل على الوجه المطلوب فإنه يتوب إلى الله عما حصل منه من الغش ويقوم بالعمل. نعم.
يقول: أنا معلم تربية فكرية ولدي طلاب بطيء الفهم أو قدرات ضعيفة، فما هو الأجر في تعليم هؤلاء الطلاب والصبر عليهم ثم ما تنشئ لي وتزال المغفرة؟
كما سبق الجواب الذي قبل، عليك الصبر والاحتساب وأداء الواجب، وأيضا عليك أن تراعي أحوالهم في التدرج بهم شيئا فشيئا والصبر على المشقة في تفهيمهم.
يقول: هل المدرس التربية الإسلامية إجابة عن الأسئلة الموجهة إلينا الناس أثناء مخالطتهم خارج المدرسة بما لديه من العلم الشرعي في المسألة المسؤول عنها، وهل له ترجيح بدليل؟
المسائل تختلف، بالنسبة للمسائل العامة هذه لا نرجعها إلى الجهات المختصة للفتوى، المسائل العامة التي تتعلق بالمجتمع هذه لا يجب عنها إلا الجهات المختصة المخصصة للفتوى، أما المسائل الفردية فإذا كان عند الإنسان منها علم فليبينه ويجيب السائل، إذا لم يكن عنده علم فلا يدخل بها ويحيل السائل إلى إلى من هو أعلم منه فيها. نعم.
السؤال الأخير قبل البدء بأسئلة الإدارة النسائية يقول: توجيهكم لله بحثهم على المشاركة في برامج التوعية الإسلامية في المدارس التي تعود لهم بالخير والاستقامة لديهم.
نعم، هذا شيء طيب، هذا من التعاون على البر والتقوى، ولكن على الطلاب إذا قاموا بعمل أن يكون تحت توجيه المسؤولين وتحت إشراف المسؤولين. نعم.
Yeah. الثاني من الإخوة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ صالح فوزان وعلى ما قدم وما أفادنا في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لكن الإنسان هو سيد هذه الكائنات الحية، وسخرت من أجله ليستعملها عونا على عبادة الله سبحانه وتعالى. وعبادة الله الحقيقة عمارة للكون، ويرجع نفعها إلى العابدين. أما الله جل وعلا فإنه غني عنه، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالإيمان والعمل والعبادة كلها ترجع لمصلحة البشر. الله جل وعلا قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعبادتنا يرجع نفعها إلينا لأنها تربطنا بالله عز وجل في خالقنا الذي بيده كل شيء. فإذا أفلتت يدنا من هذه العبادة فحياتنا خسارة وأعمالنا هابطة مهما بلغت. فالتعليم في الحقيقة هو الذي يوجه إلى استغلال هذه الحياة فيما ينفع وفيما يفيد عاجلا وآجلا. تعليم: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون في قراءة وبما كنتم تدرسون. فالمعلم يكون ربانيا يربي المتعلمين ويدرجهم في العلم شيئا فشيئا ويكونهم تكوينا. هذا هو المقصود من عمل المعلم. فالتعليم مرفق هام في الدولة، ولذلك دولتنا وفقها الله تولي هذا التعليم عناية خاصة، تنفق عليه الأموال، تختار له الرجال، لأنها تعلم أن قوام المجتمع هو في التعليم. في أي مجال، تعليم في أي مجال، في أمور الدين وفي أمور الدنيا التي لها علاقة بالدين. وكل الحياة خلقت لأجل الدين، كل الحياة خلقت وسخرت لأجل الدين، فلا بد من تسخيرها لما خلقت له. لم تخلق لله والعبث والضياع، إنما خلقت لتكون عونا على القيام بهذا الدين الذي هو صلة العباد بربه سبحانه وتعالى. التعليم له شأن عظيم في المجتمع. منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا التعليم مستمر، قال سبحانه وتعالى: أول ما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ تخرج على يده أعداد كثيرة من العلماء وعلماء من علماء الصحابة الذين حملوا هذا العلم وهذا الدين عنه صلى الله عليه وسلم، بلغوه لمن بعدهم. ثم كان التعليم منتشرا في مساجد المسلمين في المشارق والمغارب على أيدي العلماء جيلا بعد جيل، إلى أن قامت هذه الدولة المباركة على يد الملك عبد العزيز عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله، فأنشأ المدارس الابتدائية في كل بلد. وهذه المدارس أنتجت طلاباً ومدرسين تولوا المهام التعليمية، وانتشر التعليم النظامي في هذه المملكة بواسطة هذه المدارس، إلى جانب التدريس في المساجد على أيدي العلماء. ثم فتحت المراحل المترقية بعد الابتدائي إلى الجامعات، وتكون هذا الصرح العظيم في المملكة، صرح التعليم من الابتدائي إلى الجامعات. والحمد لله ما من قرية أو مدينة أو هجرة إلا وفيها مدارس فيها تعليم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. نتعلم أمور ديننا ودنيانا في بلداننا وبين بيوتنا، تجلب لنا الكتب ويجلب لنا المدرسون الأخفاء ونحن في بيوتنا. هذا من نعم الله علينا. وهذه الإدارة التعليمية في هذه المنطقة هي نموذج أو هي قسم من هذا الصرح العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليها للسير بها نحو الهدف المطلوب، وهم ولله الحمد قائمون بذلك، ونرى جهودهم وآثار عملهم واضحة الحمد لله. علينا أن نتعاون معهم في النهوض بهذا المجال. ثم أوجه نصيحتي للمتعلمين من الطلاب والطالبات أنهم هيئت لهم الفرص وذللت لهم الصعاب والأسباب التي ينالون بها العلم بتوفيق الله جل وعلا، ثم بالجد والاجتهاد واستدراك الوقت قبل فواته. أنا حثهم على الجد والاجتهاد من طلاب وطالبات ليتهيأوا لحمل الأمانة، وليتهيأوا للقيام بهذه المهمة في مجتمعهم. التعليم النظامي نعمة من الله عز وجل. كان من قبلنا يتكبلون المشاق في الأسفار لطلب العلم أينما وجد على ما فيها علمنا فهي فرصة عظيمة، يجب علينا أن نشكر الله عليها وأن نستثمرها فيما هي في أجله. وعلينا بعد شكر الله جل وعلا أن نجد ونجتهد في استثمار هذه الفرص، نستغل هذه الجهود لنكون أنفسنا ونكون مجتمعا. فالمجتمع يقوم على أنفاله أيها الإخوة الطلاب والطالبات، أنتم تخلفون من قبلكم في القيام بهذه المهمات ولن تستطيعوا القيام بها إلا إذا كنتم مؤهلين بالعلم، بالعلم النافع الذي يبعث فيكم النشاط والخبرة والقدرة على القيام بمهامكم. المجتمع بحاجة إلى القضاة، بحاجة إلى المفتين، بحاجة إلى الخطباء المرشدين الدعاة، بحاجة إلى المعلمين والمعلمات. المجتمع بحاجة إلى هذه الأمور، وأنتم تهيئون أنفسكم للقيام بها، فهذا لا يحصل إلا بتوفيق الله جل وعلا ثم بالجد والاجتهاد على التسلق بالعلم. فالجاهل لا مكان له الآن في المجتمع، إنما يعرف المجتمع المتعلم الماهر في مهمته، أما الجاهل فلا قيمة له ولا مكان له في هذا المجتمع وسيكون عالة على غيره. المجتمع كما هو بحاجة إلى من ذكرنا من القادة في الدين، هو بحاجة أيضا إلى المتعلمين للعلوم الدنيوية التي تخدم الدين، تخدم قضايا المجتمع. بحاجة إلى الطبيب، بحاجة إلى المهندس، بحاجة إلى الزراعي، بحاجة إلى الحربي والجندي، بحاجة إلى الصناعي. المجتمع بحاجة إلى هذا وهذا. والتعليم كما تعلمون الآن منوع، منه ما هو دين ومنه ما هو دنيوي، ولا غنى لأحدهما عن الآخر، فلا غنى للدنيوي عن الدين بل هو قوام، ولا غنى للدين عن الدنيوي. تتضافر الجهود بين المتعلمين من هذه التخصصات، تتضافر الجهود بالتعاون تلاحم في المجتمع حتى تتم مصالحه. فالطلاب آباء للمجتمع يربونه، والطالبات أمهات للمجتمع يربين أيضا في البيوت، يربين أولادهن. وتعلمون أن كل كما يقول كل عظيم في الإسلام خلفه أم عظيمة، لأنها ربته كونته. فالذي ينشأ من غير أبوين يفقد التوجيه من الأب ومن الأم. فأنتم آباء وأمهات يجب عليكم أن تهيئوا أنفسكم للقيام بمهماتكم. النساء أمهات المجتمع، صالحة تتخرج من هذه البيوت الطيبة على يد الأب والأم. ولا شك أن المجتمع يتكون من الأسر ومن البيوت، فلتكن بيوتنا صالحة مصلحة صالحة مصلحة. فالبيت لا تقل أهميته عن المدرسة، بل هو المدرسة الأساسية. البيت هو المدرسة الأساسية قبل المدرسة النظامية. فإذا لم يخرج الابن أو البنت من البيت الصالح فلن يجد له مجالا ولا يقبله المجال الآخر، لأنه غير مهيئ غير مرقب. فلنعلم مسؤوليتنا في هذه الحياة ونبني ذلك على النية الصالحة وقصد طاعة الرب سبحانه وتعالى. والرب لا يريد منا نفعا لنفس سبحانه لأنه غني، وإنما يريد نفع أنفسنا. فمن رحمته بنا أنه حثنا على الأخذ بالأسباب النافعة، وأهمه التعلم والتعليم رحمة منه بنا سبحانه وتعالى. فالتعليم في الحقيقة هو روح المجتمع وحياة المجتمع. والتعليم يتكون من معلمين ومن مدراء ومن معينين للمسؤولين في جميع المجالات. التعليم له أهمية عظيمة، وكما ذكرنا الذي يتعلم أمور الدنيا لا يستغني عن أمور الدين، يكون عنده من معلومات دينه ما يقوم به دينه في عقيدته في صلاته في زكاته في صيامه في حجه في جميع أعماله، يكون عنده ما يقوم به دينه. وكذلك العالم الديني أو المتعلم الديني لا بد أن يكون عنده خبرات في أمور الحياة واستغلال ما في الكون من منافع، فيكون لكن الفرق في التخصص. أما القاسم المشترك بين الجميع فهو أن يكون الإنسان مكونا لدينه ودنياه، مكون لدينه ودنياه. ثم يأتي التخصص، كل يتخصص فيما رزقه الله من الموهبة التي توجهه إلى الميدان الذي يناسبه. الحاصل أن التعليم أيها الإخوة ضرورة من ضرورات المجتمع، والمجتمع الإسلامي قائم على التعليم من أساس من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدنيا. تعليم دائم ومستمر ولا غنى للمجتمع عنه. التعليم لا يختص في فئة دون فئة، بل كل عليه قسط ومسؤولية من هذا التعليم. المشاركة والتعاون في قيام التعليم على الطريقة الصحيحة مهمة للجميع، فعلينا جميعا أن نعلم هذه الأهمية العظيمة للتعليم. ولا يكون هم المتعلم نيل الوظيفة فقط، نعم الوظيفة حافز، ولكن ما هو الشان في نيل الراتب والمكسب، الشان في بذل النفع للمجتمع من الإنسان بمجتمعه من تخصصاته ومشاركاته. وأما مسألة الراتب والوظيفة هذا إنما هو شيء تابع لا مقصود، المقصود هو نفع المجتمع لما يحمله هذا الإنسان من خبرات علمية، نفع المجتمع. والمجتمع يتكون من الأفراد، المسلمون كالجسد الواحد، المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا كانت لبنات البنيان صالحة استقام، إذا كانت اللبنات فيها خلل انهار البناء. هذا هو المجتمع، فنحن مسؤولون عن مجتمعنا كما أن من كان قبلنا مسؤولون عن مجتمعهم في وقتهم، فنحن مسؤولون عن مجتمعنا في مستقبله في وقتنا وفي مستقبلنا. هكذا. والوقت اليوم كما تعلمون تغير كثيرا عن الوقت الماضي، كل وقت له تخصصاته وله اهتماماته. علينا أن نهيئ لهذا الوقت الحاضر والمستقبل ما يعيننا على تجاوزه وعلى الدخول فيه. نكون مهيئين لتحمل المسؤولية حاضرا ومستقبلا. والوظائف إنما هي مسؤوليات وليست مجالا للكسب فقط، وإنما هي مسؤوليات وأمانات. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أمر للولاة، ولاة الأمور، أن تؤدوا الأمانات أي الوظائف والمسؤوليات إلى أهلها ممن يقومون بها وتوكل إليهم. هذه المسؤوليات. فالوظيفة أمان قبل أن تكون مصدرا للكسب. الكسب إنما هو تابع، ولكنها أمان يحملها العبد. والله جل وعلا أمر بأداء الأمان وأمر بحفظها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن أعظم الأمانات المسؤوليات التي يوكلها ولي الأمر للأفراد، فهي أمان وحمل. فعلى الموظف أن يستشعر هذا الأمر أنه محمل لأمانة يجب عليه أن يحافظ عليها، ويجب عليه أن يؤديها على الوجه المطلوب. وهذا كما ذكرنا يكون على الرجال وعلى النساء. النساء لم تخلق للمتعة فقط، وإنما خلقت لمهام عظيمة عليها مسؤوليات لا تقل عن مسؤوليات الرجال في مجال اختصاصها وما يليق بها. فنتهيأ لذلك ونستغل هذه الفرص المتاحة لنا قبل فواتها. ومن لم يهيأ ولم يتعلم فليس له مكان في المجتمع أو ليس له قيمة في المجتمع. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية والإعانة والتسديد، وأن يرزقنا وإياكم التعاون على البر والتقوى كما أمرنا الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ. أسئلة من بعض المشرفين والمعلمين والطلاب. يقول السائل: إن المعلم المخلص في تدريسه يجد من التيسير والقبول والمحبة بين طلابه الشيء الكثير، ولكن أخشى من الدعوة لنفسي، فكيف تكون دعوتي وتدريسي خالصة لله تعالى؟
نعم، يجب علينا في كل عمل نقوم به أن نخلص النية لله عز وجل، وذلك لأن تستشعر أنك مكلف من قبل الله جل وعلا أن تقوم بالنفع لنفسك ولإخوانك، وأعظم النفع هو القيام بهذا الدين الذي هو الأساس والقيام للحياة. فتستشعر أنك مكلف من قبل الله أولا قبل التكليف من قبل ولي الأمر، أنك مكلف من قبل الله، تستشعر أنك مسؤول أمام الله جل وعلا، ولست مسؤولا من قبل ولي الأمر أو المفتشين أو المدير. نعم، أنت مسؤول من قبل هؤلاء، ولكن أنت مسؤول من قبل الله جل وعلا عن كل تصرفاتك في وظيفتك وفي عملك. فإذا تذكرت هذا أخلصت النية لله عز وجل. نعم.
نفس السائل يقول: ما حكم كتابة وقت التوقيع للحضور خلاف الواقع؟ هل يتساهل إلى ساعة مثلا؟
لا، هذه خيانة وكذب، لا يجوز توقيع شيء غير صحيح، لا بد أن يكون التوقيع على الحضور. وإن سامحك المدير والمسؤول فلن يسامحك الله جل وعلا الذي سيحاسبك عن هذا، هذه أمانة في ذمتك وأنت مسؤول عنه. أول شيء لا تتأخر عن الدوام، وثاني شيء إذا تأخرت فلا تكذب، وقع على وقت حضورك. نعم.
وهذا من أبناء الطلاب يسأل: يقول والدنا العزيز سلمك الله يسافر العديد من الطلاب للابتعاث، فهل تنصحنا به أو ماذا تأمرنا به؟
الحمد لله اليوم التعليم مبذول في المملكة بكل متطلباته وبكل ما يحتاج إليه، الحمد لله تتعلم في بيتك وفي بلدك وعند إخوانك، وفي ذلك الكفاية العظيمة. لكن إذا دعت الحالة إلى الابتعاث في تخصص ذلك في المملكة ودعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، لكن بشرط أن تكون متمسكا بدينك وبأخلاقك، لأنك مسلم في أي مكان. لا تحسب أنك إذا خرجت عن المملكة تسقط عنك المسؤولية، أنت مسلم في كل مكان، اتق الله حيثما كنت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في المملكة أو خارج المملكة. استشعر هذا، تمسك بدينك وقم بما تحتاج إليه من المعرفة أو تعلم ما تريد من المعرفة، لكن مع تقوى الله عز وجل، تمسك بدينك فتعود كما ذهبت متمسكا بدينك، لم يتغير من شيء نحو دينك، هذا هو المطلوب. نعم.
سأل الله شيخنا الفاضل سؤالي: هو أننا في السلك التعليمي لا بد هناك من سائل ومسؤول، فهل يجوز للمسؤول وهو المعلم أن يكتم بعض العلم بما يراه لا يسمح للطالب؟ أم أنه لا يجوز كتمان العلم وكل شيء في الدين يقال ولا يكتم؟
أهم شيء المنهج الذي كلفت بتدريسه، يجوز استثمار العلم للمصلحة، لا تخبره فينتفجر. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تخبرهم بأن من مات لا يشرك بالله شيئا، فإن الله عز وجل يدخله الجنة. حق الله، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك، من لا يشرك به شيئا. قال: لا أخبر الناس يا رسول الله. قال: لا تخبره فينتفجر. فهذا من كتمان العلم للمصلحة إذا دعت الحالة إلى ذلك. أما المنهج فلا بد أن تبينه كاملا. نعم.
شيخنا الفاضل يقول: فموظف الموظفية للدار يخرج الانسداد لمدة يومين، ومن ثم ينتهي بنصف يوم أو يوم، فهل يأخذ الانسداد كان لمدة يومين أو ثلاثة؟
والله هذا حسب النظام، هذا له نظام، الانتداب له نظام، فلا يخالف النظام ويحتال على النظام. عليه أن يتقي الله عز وجل ويعلم أنه محاسب من قبل الله قبل أن يحاسب من قبل المخلوق. نعم.
بالقرب من هذه الدار جامع خالد بن حرمين الشريفين، ويبلغ الدار ما يقارب 25 متر تقريبا فاصل شارع واحد، فما حكم الصلاة في الإدارة أو بعض الأقسام يجعلون لها مصلى خاص ويصلون فيه؟
إذا كانت صلاة في الإدارة أو في مكان العمل أضبط الصلاة بحيث يصلون جميعا ولا يتخلف منهم أحد، وأضبط أيضا للعمل فيصلون في مكان، لأجل أن ينضبطوا في الصلاة ولا يتخلف عنها أحد، ولأجل أن ينضبطوا في العمل. أما إذا لم يكن هناك خلل في العمل في صلاتهم في المسجد فهذا واجب، الأصل وجوب الصلاة في المسجد، هذا هو الأصل. وإنما إذا كان خروجه من المسجد يترتب عليه خلل في العمل والانضباط، خلل أيضا في أداء الصلاة، فيصلون في مكانه. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: قصر الصلاة في مطار حادث علما أن بنيان قد تجاوز المطار عن يده مشيا.
لا، القصر إنما يبدأ للمسافر إذا خرج من عامل البلد، إذا كان المطار داخل عامل البلد فإنه في البلد فلا يقصر، لا يبدأ القصر. نعم.
شيخ يسأل عن الإجازة الاضطرارية، ما حكم أخذ الإجازة الاضطرارية مع عدم الإضطرار إليها؟
هذا تابع للنظام اللي فيه نظام لا تسألوني عنه، هذا تابع للنظام، فما يسيره النظام من غير احتيال ومن غير كذب لا بأس، أما ما لا يسيره النظام فلا يجوز، وإن أساره من أساره من المسؤولين. نعم.
وهذا يسأل بعض الألفاظ، يقول: ما حكم قول ثعبان خلقة وبكرة لحلة ألف حلال، وسويت لعلي وبارك على الله؟
أعيد الفقرات.
ثعبان خلقة،
يعني في خلقته أنه ناقص الخلقة أو معيب في خلقته، هذا بس. نعم.
بكرة لحلة ألف حلال،
يعني يتفاعل بأن الله سييسر ويفرج الحالة الحالة، التفاعل إلا التفاعل. نعم.
سويت اللي علي وبارك على الله.
نعم، هذا صحيح، إن الإنسان يقبل السبب والتوفيق على الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو توجيهات للطلاب خصوصا المراحل المتقدمة في كل المتغيرات التقنية، وما هو دور المربي في هذا الطالب؟
نعم.
وما هو دور المربي في هذا
الطالب؟
يقول: توجيهات للطلاب خصوصا المراحل المتقدمه، مرحله الثانويه والجامعيه، في ظل المتغيرات التقنيه.
نعم، يجب الجد والاجتهاد على المعلم وعلى المتعلم في مواجهه الحاله الحاضره وحلول المشكلات، وما اظن ان المنهج سيبقى جاهزا رغم التغير. التغيرات سيطور المنهج حسب تغير الأحوال. نعم.
يقول كيف يتم الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ورتب ورتب لما كنت ترتب في الدنيا بين منزلتك عند الآخرة يتقوها وبين القول بأن الجنة هي درجة؟
نعم. لكن بين كل درجة والدرجة الأخرى مسافة بعيدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والجنة درجات وأعلاها أعلى درجات الجنة الفردوس وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والجنة لا يعلم سعتها وارتفاعها إلا الله سبحانه وتعالى. الحديث ماشي على ما يرجع إلى أمور الآخرة وعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
معلم يسأل يقول يرى الإنسان تفسير بنفسه من ناحية الشرح للطلاب والسبب يعود للطلاب أنفسهم بحيث أن بعضهم لا يريد الفهم، فهل علي إثم في هذه الحالة؟
عليك أن تبذل الجهد في التوضيح والشرح والتيسير على الطلاب ليفهموا، وأما أن الطلاب كلهم سيفهمون هذا ليس من مسؤوليتك، عند الله سبحانه وتعالى. وإذا قصر الطالب فأنت تحثه وتنبهه وتنصحه، وما بقي فهو إلى الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك من تسلية للمعلمين ورواد التوعية الإسلامية في المدارس ومشرفات المصلى في مدارس البنات مع ثقل الحصص وكثرة الأنصبة في دعوة الله تعالى؟
هل هناك
من كلمة يسليهم بذلك وتنصحهم؟
ليسليهم أن يحتسبوا الأجر من الله سبحانه، وأنهم لا يضيع عملهم وإن انشق عليهم فهي في سبيل الله، مشقة في سبيل الله، فعليهم أن يتحملوا وأن يعلموا أن كل عمل يعملونه لله عز وجل فإنه لن يضيع. نعم.
يقول بعض الناس اشترى شهادة حاسب آلي بالإضافة إلى شهادة ثانوية فتوظف أو ترقى بها لمرتبة أعلى، فهل ويريد التوبة الآن فماذا يفعل؟
لا يجوز الغش. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الغش لا يجوز من المسلم لا في الشهادة ولا في غيرها. ومن وقع منه غش في السابق ثم ونال به وظيفة فالمدار على أداء العمل، إذا كان يؤدي العمل على الوجه المطلوب فإنه يتوب إلى الله عما حصل منه من الغش ويقوم بالعمل. نعم.
يقول: أنا معلم تربية فكرية ولدي طلاب بطيء الفهم أو قدرات ضعيفة، فما هو الأجر في تعليم هؤلاء الطلاب والصبر عليهم ثم ما توجيهك لي وتزال المغفرة؟
كما سبق الجواب الذي قبله، عليك الصبر والاحتساب وأداء الواجب، وأيضا عليك أن تراعي أحوالهم في التدرج بهم شيئا فشيئا والصبر على المشقة في تفكيرهم.
يقول: هل المدرس التربية الإسلامية إجابة عن الأسئلة الموجهة إليه من الناس أثناء مخالطتهم خارج المدرسة بما لديه من العلم الشرعي في المسألة المسؤول عنها، وهل له ترجيح بدليل؟
المسائل تختلف. المسائل العامة هذه لا نجيب عنها إلى الجهات المختصة للفتوى، المسائل العامة التي تتعلق بالمجتمع هذه لا يجب عنها إلا الجهات المختصة المخصصة للفتوى. أما المسائل الفردية فإذا كان عند الإنسان منها علم فليبينه ويجيب السائل، إذا لم يكن عنده علم فلا يدخل فيها ويحيل السائل إلى من هو أعلم منه فيها. نعم.
السؤال الأخير قبل البدء بأسئلة الإدارة النسائية، يقول: توجيهكم للطلاب بحثهم على المشاركة في برامج التوعية الإسلامية في المدارس التي تعود لهم بالخير والاستقامة على الدين.
نعم، هذا شيء طيب. المعدات والأجهزة والأشياء التي للعمل الوظيفي لا تستخدمها ولا يستخدمها الموظف لحوائجه الخاصة، وإنما يستخدمها لما خصصت له، وإذا بقيت مخلفات فإنها ترجع إلى إدارات التعليم والمسؤولين. نعم.
سؤال آخر.
وما أفادنا في هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته.